جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلة. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفردوس الأعلى، غير ضالين ولا مضلين، آمين. في الدرس الماضي اعترض بعض أحبتنا على تفسير ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، على مسألة التحجر في المسجد وهو حجز المكان، وقال هذا لم أعلم أحد قال به، وأن الآية مش معناها كده، وهذا كلام باطل. لأن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره وغيره من أهل العلم قال: استدل الفقهاء بهذه الآية، لأنه هذا الأخ الفاضل بيقول إن الآية نزلة في المشركين، وهذا معنى لابد أن نوضح عشان الناس تبقى فاهمة المسألة. القرآن أيها الأحبة، وأرجع لكلام الفقهاء، القرآن لم ينزل لحقبة النبي عليه الصلاة والسلام فقط، الله عز وجل أنزل القرآن هداية للعالمين، عالم الإنس وعالم الجن، من كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتون بعده إلى يوم القيامة. فشريعة النبي عليه الصلاة والسلام مرنة، وأهل العلم يقولون عالمية الإسلام. لو أن كلام أخي الفاضل ينصب على سبب نزول هذه الآية، مع أن هذا ليس سبب لنزول هذه الآية، هذا أيضا من الأمور الخطأ التي فهمها رحمه الله وحافظه، ده خطأ. ومع ذلك لو نزلت في المشركين فليست مدعاة ان احنا نحصرها على مشرك مكة، بل كل من يعمل عملهم يدخل تحت هذه الآية. ثم هبين الآن ان المنع ومن أظلم منع مسجد الله مقصود بهم اليهود والنصارى ومشرك العرب الثلاثة، مش واحد بس، لان سياق الكلام على الثلاث طوائف. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثله
مثل قولهم. يبقى عندنا ثلاث طوائف. ثم يقول الله ومن أظلم، يعني أظلم من هؤلاء الذين منعوا مساجد الله يذكر في اسمه. مين بقى؟ اليهود منعوا النصارى من تحقيق العبودية لله لما أرسل عيسى، بدليل أنهم دلوا على عيسى فرفعه الله وصبوا جام غضبهم على شبيهه فقتلوه، قتلوا شبيه عيسى. إذن هم كانوا يسعون للتخريب وشردوا الحواريين في الأرض ومنعوا المساجد آنذاك لأماكن عبادة لأتباع عيسى، منعوهم من إقامة الذكر بالملك الظالم ملك اليهود آنذاك بدعوة اليهود. والنصارى واليهود أيضا عاونوا أهل مكة على طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وعدم تمكينه من البيت الحرام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا، بيقولوا لأهل مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا إيه سبيلا، بيقولوا أنتوا أفضل حالا منهم. لما راح أهل مكة يقولون أنتوا أهل كتاب، أديننا أم دين محمد؟ عشان بس نبصر من لمحمد وبناخد، رايحين ياخدوا من أهل الكتاب فرمان علشان يبقوا أمام العرب مش ظالمين لمحمد وأتباعه. يا جماعة احنا جاهلة، هما كده بقولوا ايه احنا جاهلة، أوثان، عبدة أوثان. طب انتوا أهل كتاب ونزل عليكم أنبياء وعندكم علم من السماء وماله، قولونا بقى يا جماعة الخير احنا ولا محمد ودينه؟ قالوا لا انتوا. يعني محمد دي جايب دين مخترع؟ قالوا اه. قال لا، يعني محمد دي نطرده نؤذيه؟ قالوا اه. لذلك ربنا قال ايه؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضل. مسألة حسد. فالآية خدت بالك معايا مش خاصة بمشرك العرب، تمام؟ يقوم الفقهاء يعملوا إيه بقى؟ عندنا قاعدة بتقول وأنا قلتها في الدرس الماضي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ها؟ يعني الآية فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم، دي نزلت في الزبير ورجل من الأنصار، يعني معقول هنسيب الآية دي واقفة على الزبير ومن الأنصار؟ فأي حد يجي لا يرضى بحكم الله نقول له الآية دي مش توجع عليك، دي تبقى كارثة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نزلت في زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، تمام؟ هوقف الآية دي على زيد بن حارثة وزينب بنت جحش، فأي حد يأتي بعد ذلك يختار غير قضاء الله وغير قضاء النبي صلى الله عليه وسلم نقول له لا الآية ما تجعش عليك، ويطلع ويطلع رجل زي أخينا الفاضل ده ويقول لا الآية نزل في زيد بن حارثة وزينب جحش ما تعترضش ما تقولهاش علي. ثم أنت من في أهل العلم حتى ترد؟ هذه مشكلة برضك. يعني بيقولوا لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. يا حبيبي في الله أنا أحبك والله أحبه وأحبكم جميعا، لكن هل وصلنا ان احنا نرد على اهل العلم؟ يعني ده وصلت يعني كده وصلت؟ انت هنا جاي تستمع ولا جاي تنتقد؟ لما اقول لك استدل بعض الفقهاء، مش كلام ده كلام اهل العلم، وارجع لتفسير ابن عثيمين وارجع لتفسير طبعا وغيره وغيره، استدل بعض الفقهاء، الفقهاء اللي بيفهموا ها اللي هم عندهم علم مش زي حالات انا جاهل، لا ده عندهم علم، أن استدلوا على تحريم، شوف اللفظة أنا ما بقولكش كراهة، تحريم التحجر في المسجد. يمكن أنت أول مرة تسمع التحجر، فأنا لما أهديك معلومة أنا هنا مش جاي أقول لك اللي أنت تعرفه بس، لا أنا واجبي أن أبين لك ما تجهله. وهنا أنت تحضر الدرس ليه؟ تيجي تتعلم. لو أنا هقول لك كلام أنت عارفه فقط يبقى مش لازم تحصيل حاصل، إنما واجبي هنا إيه؟ أن أبين لك القرآن، أنا بفسر القرآن يبقى بوضح لك معاني الكتاب من كلام أهل العلم بما تجهله. فلما وأنا في هذا الوقت أشيد بإخواننا الأفاضل اللي استجابوا لله وللرسول وقالوا والله ما نحجز تاج، هذا علامة إيمان، لأن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. وأنت حيضرك، هو أنا لما أقول لك الحجز مكان في المسجد لا يجوز والفقهاء حرموه تحجر هيضرك؟ أيوة، تأتي يوم القيامة ظالم، ظالم لمين؟ ظالم للي جه ولقى المكان محجوز وهو ما خدش مكانه. ده واحد. اتنين، انت لو حجزت المكان بمصلية او مفتاح او هذه المصلية بتذكر؟ لا. بتسبح؟ لا. لها تسبيح، تسبيح كينات، انا اقصد تسبيح في المسجد، بتسبح؟ لا. طب المفتاح ده بيسبح؟ لا. اذا انت منعت موضعا في المسجد كان سيقوم فيه مسلم يصلي لله او يقرا قران او يذكر الله، يبقى انت منعت مسجد الله ان يذكر فيها ايه اسمه. هذا موضع خلا من ذكر الله. يقوم يطلع لي بفهمه الواعي الثاقب الكبير ويقول لي هو المسجد ضيق؟ قال لا يا بني، هذا موطن وكل المسجد موطن، ده موطن تذكر الله فيه. إذن إذا أخبرتك عن الله وعن رسوله فثق أنني لن أفتري على الله الكذب إن شاء الله أبدا. وهذا ليس مدعاه برضو كنت ترضيني ردني لو أنا أخطأت، بس بعلم مش بجهل بهوى. الأمر الثاني، الأمر الثاني ده مهم جدا، والكلام للأخوات وللإخوة، أنت هنا تتعلمهم. إذا رأيت من الدين ما يخالف هواك فاعلم أن هذا اختبار من الله لك. تمام؟ يعني أنا مثلا ممكن أقول كلمة على المنبر فيجي لي أخ أقل مني ويقول لي أنت أخطأت، هنا اختبار من ربنا ليه؟ هتعمل إيه في الموقف ده؟ هل ستتكبر وتقول أنا خير منه أنا أعلم، ولا هتخضع لدين الله وتنسى نفسك وتطلع على المنبر تخطأ نفسك وتقول أخطأت وأصاب فلان؟ قصة وإن كان في سندها ضعف، كان في سندها ضعف، بس احنا قلنا ايه السير ما بتتحطش تحت ايه احكام الحديث، يعني عادي تقول عادي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد على المنبر وقال ايها الناس قد غاليتم في المهور فسنحدد مهرا، هيحدد مهر اللي هو مقياس ما حدش يعديه. فقالت امرأة من الناس ليس لك هذا يا عمر، هو على المنبر قالت مش لك، والله عز وجل يقول وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا. القنطار هو الخير الكثير. والله أنا رجل ملياردير وعايز أديلها مهر 3-4 مليون أنا حر، أو أنا بنت رجل ثري وطلبة مهر 4 مليون أنا حر يا سيدي، ما تتزوجنيش لأن العقد النكاح ده عقد خلاص، والمثل اللي عم بيقول بين البارع والشريف تحال يلا يا عم ما انتش موافق مع السلام. انا شايفه نفسي كده ملكه متوجه وانا شايفه ان مهري يسوي 20 مليون بقى جميله مش جميله، انا شايفه نفسي كده انا حره، انت تنكح ولا تنكح ولا تنكح. فقالت ليس لك ذلك والله قد عممها. يوم سيدنا عمر مسك بعيدان المنبر ثم نظر الى الارض وقال شوف بقى شوف الادب شوف اختبار، اصابت امراه واخطا عمر. وهو أمير المؤمنين وهو أفضل رجل بعد نفسه صلى الله عليه وسلم في الأمة وأعلم الأمة. تعرف أنت في الفقه في مذهبنا مذهب الحنابلة وغيره من المذاهب برضو، لكن المذهب الحنابلة بيهتم بالنقطة دي شوية، بيقول لما تيجي ترجح مسألة ما فيش فيها حديث بس فيها أقوال للصحابة، ركز، لو لقيت أبو بكر وعمر في قول وبقيت الصحابة كلهم في قول تاخد قبل أبو بكر وعمر، كفتهم ترجح، كفت الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ترجع على أي صحابة، يعني لو لقيت الأربعة دول في قول تاخدوا على طول دول الأربعة الخلف. طيب لو عثمان وعلي عارضوا أبو بكر وعمر تاخد رأي أبو بكر وعمر، طب عمر عارض أبو بكر تاخد رأي أبو بكر، ده في حال إيه؟ في حال إذا لم يكن مع أحدهم دليل صحيح، يعني مسألة فتوى رأي، يعني أبو بكر قال رأي وعمر قال رأي مجرد آراء استنباط، لكن لو واحد معاه الدليل الدليل يسبق، لكن بيتكلم على عدم وجود دليل. شوف الفهم، شوف الفهم. فهو وقف على المنبر الرجل عالم ده فقيه مش اي حد عمر ده، وقال اصابت امراه واخطا عمر عادي خالص. فانا لما اقول لك شيء على غير هواك فاعلم ان الله عز وجل يختبرك، بيختبرك انت، هتسمع وتطيع ولا تشمخ بانفك؟ الا والله لو رفعت انفك لوهصك يطحنك، لأن ليس لأحد أن يتعالى على أمر الله مهما بلغ. الفقهاء لم يحرموا من قبل أنفسهم، إنما يوقعون عن الله وعن رسول الله، فإذا قالوا هذا حرام فاعلم أنهم نظروا في الأدلة وصح له النظر، فأنت ما عليك لدول سمعت وطعت. إنما تيجي تقول لا الكلام ده مش عاجبني، لا الكلام ده مش عاجبك بقى لما أكون بقول لك أكلة لحمة بقول مش عاجباني، إنما لما أبلغك عن الله وعن رسوله لا خيار، لا خيار لك ولا رأي ولا وزن لي ولا وزن لك، إنما أمرنا إلى الله ورسوله بس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إيه؟ إلى الله ورسوله. يبقى هذا أو هذه قاعدة مهم، حتى بقى في خطبة على المنبر لما أقول لك خطبة وعظك وتلاقي الوعظ وجعك قوي يعني، ما تجيش تجادلني بعد الخطبة وتقول لي كذا، طب كنت تتكلم في كذا، لما لكش الكلام ده مش بتاعتك، لما يوجعك يبقى أنت مخطئ، والأصل أنك تصلح من نفسك لا أن تبرر لنفسك، لأن ده مبرر، أنت بتبرر نفسك كده. كالوعظ وجعك اعلم أن الله رضى بك خير، لأنه ألمك، وطالما ألمك مش النبي قال عليه الصلاة والسلام والشر ما حاك في صدرك، ما هو ده والإثم ما حاك في صدرك، طالما حاك في صدرك وانت تألمت يبقى اعلم أن ده خيرا أراده الله عز وجل لك، فاقبل هدية الله يا أخي. جاءك الوعظ على إيد واحد مسكين زي رضا ما فيش مشكلة، جاءك الوعظ على إيد واحد عالم كبير جليل ما فيش مشكلة، المهم أن هدية الله جاءت إليك فاقبلها، وإلا أنت جاي تحضر لي بقى، لما أنت جاي بعين وأذن الناقد بتحضر ليه؟ ما تخضع لله يا أخي، واخضع لآيات الله ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع واطع، وعلى الأقل أنت حتى لو ما سمعتش وأطعت ما تعترضش، لأن الاعتراض من صفات المنافقين، كانوا يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، إنما أهل الإيمان ما كانوش بيعترضوا، بيسلموا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، اللهم استرنا ولا تفضحنا. يبقى خلي بالك، ولذلك إذا أردت أن تنتفع، هو بيقولوا الهدف من السماع الانتفاع، إذا أردت أن تنتفع فأتي إلى الله مخلصا، عايزك بقى تخلع عباءتك خارج هذا المسجد، اخلع أموالك واخلع سياراتك واخلع جاهك واخلع خالص، وادخلي عبد ذليل لله رب العالمين بس، اخلع نياشينك وادخل المسجد فقيرا متضرعا، اخلع ده كله بره، لا تلبس لي عباءة لا ينبغي أن تكون في المسجد، إنما نحن هنا سواسية كاستان المشط، لا فرق بيني ولا بينكم إلا بتقوى الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنا أخلع عباءة أنني بقى داعية أو واعظ أو عالم أو جاي أعلم الناس، أخلعها خالص، إنما أنا مبلغ وأنت سامع، ولعلك أفقه مني عند الله وأفضل مني عند الله، مثلا ما لا يعلمها إلا الله عز وجل، وكم في زوايا خبايا وكم في الناس بقايا. يبدأ ومن أظلم منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم، اللهم استرنا لا تفضحنا. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك أيها الإخوة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآية مترتبة على الآية التي قبلها، يعني ربنا قال ومن أظلم من منع مساجد الله، قال ومن أظلم ممن قال اتخذ الله ولدا، ها؟ الذين قالوا اتخذ الله ولدا ثلاث طوائف برضك، اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. لكن خلي بالك، ليس كل اليهود قالوا عزير بن الله، وليس كل النصارى قالوا المسيح ابن الله، وليس كل مشرك العرب قالوا الملائكة بنات الله. طيب ليه ربنا جمعهم؟ عشان تاخد بالك بقى، هنا معلومة مهمة جدا، المشارك للقائل بسكوته مع استطاعته على الإنكار مجموع معه في الخطاب. أقول تاني وبكلام أوضح، اسمع، المشارك للقائل بسكوته مع استطاعته على الإنكار مجموع معه في الخطاب. أجزاك ربنا يا جماعة. يعني إيه؟ يعني حضرتك، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، واحدة متبرجة مثلا، مثلا يعني بضرب مثال من الشام، ما أقصدش حد والله، واحدة متبرجة وانت أخت ملتزمة متدينة لابسة خمار أو نقاب زي ما انت لابسة، مشيتي مع المتبرجة دي حتى ولو هي بنتك، تمام؟ وأنت تستطيع الإنكار عليها ومشيتي معاها، إلا نزلت اللعنة أصابتها وأصابتك. وفي الحديث إن كان في سنده ضعف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. ها؟ يعني المرأة العاصية بينزل على اللعنة، الساكتة عنها واللي بتدهنها واللي ماشية معاها واللي بتجاملها معاها في اللعن، لأنها قادرة على الإنكار. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليه. وده كانت صفة في اليهود، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعمل إيه؟ يبقى عابد قانت، رجل عابد في الصومعة وبيتصدق ومحافظ على حدود الله، بس بيعمل إيه؟ لابن عمه بيزني. أو خلي بالك مسألة دي، يعني تعرف أنا حتى لو بيزني ده صهرك أخو مراتك، تمنعه من دخول بيتك كده مرة واحدة، لأن الله أولى منه، أولى منه. طب ده مش فيها قطع صلة؟ لا، ده فيها صلة بالله، بس بعد إيه؟ بعد وعظه، إنك توعظه وتنصحه ومرة وثلاثة. أبى إلا أن يعصي الله، لازم يحصل بينك وبينه مشاقاة، مشاقاة أن تتبع سبيل الذين آمنوا، أن تواني الله عز وجل. يبقى برة لا تدخل بيتي ولا أدخل بيتك. إيه بهجورك في الله يا أخي؟ الأجر في الله اللي إحنا نسيناه خالص. شوف المسألة، لما تدخله بيتك ويأكل من طعامك وشرابك وهو يزني، وأنت تعلم أنه يزني ومصر على الزنا ومعاند ويأكل معك، طب أين ولاؤك لله وأين غضبتك لله؟ يبقى أن تنزل عليك اللعنة لأنك مشارك له، مفيش إنكار. ما هو من أساليب الإنكار الوعظ باللسان والهجر بالبدن، لازم تهجره. وعصت مرة واثنين وثلاثة وهو معاند مصر، لا، فلعل الهجر ينفعه. ايه اللي بيخلي العصي كمان معصيته؟ ان المجتمع بيدهنه، ودوا لو تدهنوا فايه؟ فيدهنون. المداهنة هي ايه؟ المداهنة هي اخفاء الحق ومدح الباطل ولو بالحال، انك ماشي معاه. طيب وهكذا بقى تقص على كده معاصي كتير، حتى لو ابنك، حتى ولو ابنك ما بيصليش، لما قلت لك قبل كده تنصحه مرة واثنين وثلاثة وتمشي معاه وتوعظه، شوف ما يبقى ما يأكلش معاك في طبق واحد، خلاص تحت. ليه؟ لأن الله أولى. أنا أحب ربنا أكثر منك أنت، أنت معاند لله يا ابني، معاند تعصي الله بعناد. من رأى منكم منكرا فليغير. النبي قال كده عليه الصلاة والسلام على ثلاث درجات بقى. إنما أكون أخت ملتزمة وبروح الدروس وبصليش، وعارفة أن واحدة بتصليش ولا متبرجة ولا بتكره الناس الملتزمة والمتدينة وبتكره سنة النبي وبتتبع العلمانيين، واتصل عليها وارغي معها طول اليوم واضحك، وفين إيمانك؟ أين إيمانك؟ أين صلاتك؟ أين توليك الله عز وجل؟ فين؟ فين؟ فين بقى مصعب بن عمير لما قال للأنصاري أشدد عليه وثاقه فإن له أم ذات مال، صاحبة مال، وده أخوه ابن أم وأبوه، فقال هذه وساطك بأخيك، قال هو أخي دونك. لما تكفر بالله يبقى خلاص. لو تعلم المجتمع نبذ العصاب بعد وعظهم، أنا ما قلتش يعني انبذ، لكن ليه المعاصي كتير وليه الناس ما وليه ما بتشوفش عصاب يرجعوا كتير؟ يعني ليه ابنك ضايع؟ لأنك أنت ما اتخذتش المسائل لله عز وجل، يعني لم تهجر لله، لم تصجر لله، لم تنصح لله، إنما ساكت ربنا يهديه. ألا ده أنت ربنا حاسبك على كلمة دي من القيامة، ألا ربنا يهدي. فلذلك شفت يستفاد من هذه مسألة عملية. هو العلماء بيقولوا إيه؟ جل المفسرين، والله يا أخوانا ما فتحت كتاب تفسير يقول لم يقل جميع اليهود أن عزير ابن الله، ولم يقل جميع النصارى أن المسيح ابن الله، ولم يقل مشرك العرب جميعا أن الملائكة بنات الله، ولكن جمعوا لإقرارهم، لسكوتهم، لمدهانتهم، فيش إنكار. ونروح بعيد لأصحاب السبت. ربنا ذكر ثلاث طوائف مدح طائفة وذم طائفتين. ذم الجماعة السكتين مع انهم ما كانوش بيعصوا ربنا بس سكتين. احنا منا يا عم امشي جنب الحيط يا عم، لو ربك اراد ان يهدمها يهديهم. لا يا عم الشيخ، انت جاي وانت جاي في الشارع كده، هو واحد ما بيصليش الاذان بيأذن وانت جاي وما تقولوش روح صلي، يبقى انت تتهم نفسك في حبك لله، لازم لان انت ما غيرتش ما حبيتش ربنا. هو انا بقولكش اضربه، تعالى صلي بس قيم عليه الحجة عشان يوم القيامة. ما هو انت شفته يوم القيامة يتجلك انت ما قلتلوش ليه، هو نفسه يقول يا ربي مر علي ولم ينصحش، فانت ما عليك الا البلاغ. لا بقول لك اضربه ولا بقول لك امسك عصايا ولا شده غصب عنه، قول يا اخي الكريم الاذان قد اذن، هيا الى الصلاه، تعال صلي. طب روح يا عم شيخنا وراك، سلام عليكم، بس خلاص تعت. لنا اعمالنا ولكم اعمالكم، بس انا عملت اللي علي، بلغت يا رب. والله ممكن كمان يكون في امر اخر تترقبي تاخذ هديه، يعني انت مثلا اختنا الفاضله. طبعا انا بقول كده ليه، لان كثير من الاخوات يعني جانا سؤال في يوم السبت، انت بتتكلم الرجال ولا بتكلمناش احنا؟ لا والله انا بتكلم للعامه بس الغالب الرجال. اخواتنا المؤمنات الاخت الفاضله، انت دلوقتي مين اللي اهتدى على ايديك يا اختنا؟ مع ان الهدايه سهله خالص، انت بصاحبه كم مجموعه من الاخوات اهو وبتكلم معاهم طول النهار في التليفون ومخلصه الرصيد عليهم، طب ما تخلصي في الدعوه الى الله. ايه المانع ان انت بتاخد مصروف ولا حاجه وزوجك مثلا ما يصور الحال ربنا يبارك في عمره، تيجي بهدايا بسيطه، هدايا بسيطه اي شيء، مش هقول لك هات ايه، اي شيء بسيط مما تفرح به النساء وليس في معصيه لله، ها ودي لها وتوددي اليها وروحي زوريها، فهي ترى سمتك وترى حسن خلقك ومش عارف ايه، ومره دول تعالي الدرس ومره اقول ما شاء الله ده الدرس حلو بنسمع ونستفيد وانا اقعد مع بعض ونتعرف على صحبه طيبه. فان اخلاق المؤمنين تعدي الإنسان كده، هو جاي عصر ممكن ينفتح قلبه، ينفتح قلبه. فأنت ما تستقلش بأي شيء بتعمله خالص. والله المسجد هنا موفر، أخت بتحفظ قرآن وأخت بتدي درس مواعظ للنساء، ومال هديها تقعد مع النساء وتشوف الصالحات، وأنت كذلك. يبقى نشتغل لله عز وجل علشان ما نجتمعش مع هؤلاء في الخطاب. قال ربنا وقالوا اتخذ الله ولدا، أبطل الله عز وجل هذه الدعوة من خمسة وجوه، وهو يكلمنا الآن ربنا سبحانه وتعالى من خمسة وجوه. أول وجه قال سبحانه، يعني ينزه نفسه سبحانه وتعالى عن أي نقص، لأن الاحتياج إلى الولد نقص، وسبحانه ليس بناقص، سبحانه بل له الكمال المطلق، سبحان ربي وتقدس أسمائه. ولذلك هم بيدرسون عقيدة، هقول لك كلام مش صعب ده سهل خالص وهوضحه ببساطة خالص. حاجة اسمها لما يجي يقول لك انت ليه موحد، لما اجي اسالك واقول لك انت ليه بتوحد ربنا، دول هو ربنا الله ما فيش غيره، ايوه ليه بتوحد برضك؟ انا راجل بوذي او انا راجل بعبد البقر يا عم، اما ما اعرفش القران بتاعك ولا قول الله واحد احد، ليه ربنا واحد؟ ليه تعرف تقول ليه ربنا واحد؟ ما تجيبليش ايه من القران ولا من السنه، مش عايز ايه يا اخي، عايز اتكلمني بعقلي، انا راجل بتاع عقل. فقام العلماء العقيدة قالوا لنا حاجة اسمها دليل التمانع. دليل التمانع يعني شيء يمنع أن يكون فيه إلهية، وربنا ذكره في القرآن، بس خلينا ناخده بالعقل. فقالوا إيه؟ قالوا نفترض أن للكون إلهين، للكون إيه؟ إلهين. إيه اللي يحصل؟ قالوا يستحيل، خلي بالك يستحيل أن تنفذ أوامرهما مرة واحدة. إزاي؟ قالوا يعني لو واحد عايز يحيي واحد والتاني عايز يموته، ما ينفعش، لا يجتمع الضدان. إزاي أنا بعيش وميت، أنا خلقه إله عايز يموتني وإله عايز يحييني والاتنين وقفوا قبل بعض، هو ده اسمه دليل تمام. فقال لك الضدان لا يجتمعان، يبقى خلصت، ما انا مش هبقى حي وميت، يبقى لازم يا اما حي يا ميت. قالوا فان غلب احدهما الاخر فان الغالب هو الاله والعاجز ليس بإله، لانه قاهر، وطالما يقهره يبقى حكمه هو اللي مشي، يبقى هو الاله هو السيء. فتاك معي، يبقى اما ان تستوي رغبتهما مش هينفع، وإما أن يعجز أحدهما فيبقى القوة الإله، وإما ألا تنفذ رغبتهما. قال لك برضه مستحيل، عارف ليه؟ لأن أنا موجود، جيت منين؟ ما هو إذا ده ما حياش ولا ده مات، ما أنا جيت منين؟ واحد أراد يخلق والتاني لم يخلق، لا يريد أن يخلق، بس في خلق موجود، يبقى ده جه منين؟ اكيد جه من واحد. لكن ما تقوليش الاثنين لا كلامهم يتنفذ ولا كلامهم يتنفذ، ما ينفعش. قال لك ده بقى دليل التمانع، وربنا قال كده، قال ايه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على ايه؟ على بعض. شوف دليل التمانع ربنا ذكره في سورة المؤمنون وفي سورة الانبياء. قال ايه؟ قال لو كان فيهما آلهة الا الله ليه؟ لفسدتا. مفيش، لو ولا هتلاقي سماء ولا ارض، ليه؟ كل واحد هيمشي بارادته هو. فيبقى الدليل ايه؟ فسبحان الله رب العرش عما ايه؟ عما يصفون. يبقى اذا ده دليل ان مفيش اله الا واحد وهو الله سبحانه وتعالى، تمام. طيب يبقى اول دليل على ان الله ليس له ولد سبحانه. امال انا سبحته منين؟ سبحته لكماله، لان الذي يحتاج الى غيره عاجز، والذي يقهر غيره عاجز. عاجز، يبقى سبحانه. بعرفت بتقول سبحانه، هذا واحد. اثنين، قال بل له ما في السماوات والارض. وخلي بالك بقى، شوف الفقهاء هيطلعوا معنى حلو من هنا قوي، ويطلعوا لك حكم من الكلمه دي، عشان ما تقولش بس ايه ردا على اخي الفاضل اللي واخد الايات على ايه؟ على هواه. لا 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 لا، شوف الفقهاء يطلعوا منها ايه. قال لك بل له ما في السماوات والارض. الدليل التالي يعني ايه؟ قالوا اللام هنا لام الملكيه، يعني يملك ما في السماوات وايه. قال لك وإذا ملك ما في السماوات وما في الأرض فابنه لا يكون مملوكا. لأن أنت بتقول له عزير ابن الله، وعزير داخل ملك الله، وبتقول لي المسيح ابن الله، والمسيح داخل ملك الله، وبتقول لي الملائكة بنات الله، والملائكة داخل ملك الله، ما هم في السماء والأرض. والله قال بل له ما في السماء والأرض. المسيح كان فين؟ في الأرض. وعزير فين؟ والملائكة فين؟ إذا الملكية هو يملك ما في السماوات والأرض. قال لك يبقى المملوك لا يكون ابن الله. يقوم الفقهاء يطلعوا بقى حكم فقهي. أنتوا فاهمين ولا أنا بكلم كلام تقيل؟ طب ما تصلوا على النبي. أصل شايف ناس كده بدأت ترخي وتنام. يا خسارة، الكلام في العقيدة ينيم؟ يا نهار مش نافذ. صح يا عم الشيخ، بدل ما أقول اسمك. يبقى انا بعلمك اهوت، عشان مش ممكن واد نصراني يقعد معاك في الميكروباص ويقول لك المسيح ابن الله فدوله لا الله واحد، يقول لك طب اثبت لي ان الله واحد. بعلمك اهو من خلال سوره البقره. حتى انت لما تسمع في سوره البقره تقول سبحان الله. ايوه اتفضل يا حبيبي. ايوه ملوش ولد. ازاي ملوش ولد؟ قال لك واحد اهو نزهت الله سبحانه، ماشي. اثنين لغوا ما في سطر. قال لك اللي جوه الملك مملوك، والابن ما يكونش مملوك. علشان كده الجماعه الفقهاء قالوا ايه؟ قالوا اذا نكح السيد جاريه. اسمع شوف المعنى اللطيف ده. كان زمان الجواري السيد يجمع الجاريه عادي زي زوجته، حلال يعني. بقول ايه؟ ابن الجاريه، لو انا مشتري جاريه ولا عيال، والعيال بتوع دول عبيد لي، يعني هي اما عنده ولادها عبيد. طيب لو هي حبلت مني ابنها مني يبقى عبد؟ قال لك لا، اذا ولدت الجاريه من سيدها اعتق هذا الولد، كان معتوقا. قال لي قال لان الولد لا يكون مملوكا. الدليل قال لان الله قال بل له ما في السماوات والارض، ردا على الذين يقولون ان المسيح ابن الله وعزير ابن الله والملائكه بنات الله، فقال كل ما داخل ملك مملوك وابني لا يكون مملوكا. ودي الدليل الثالث ولا الثاني. يبقى الاول سبحانه، والثاني بل له ايه؟ فاهم يا خلف؟ وصلك؟ الثالثه بقى قال خلي بالك اهو، كل له قانتون. الدليل الثالث على ان ربنا ملوش ولد ايه؟ قال لك ان كل من في السماوات والارض عبد لله. بإيه بقى؟ قال بخضوعه، والولد لا يخضع لأبيه خضوع الذل والعبد. أمال بيعمل إيه؟ يبر أباه. في فرق بين البر والإيه؟ والخضوع. فإذا خضع فهو عبد. ابن الشخص ما يكونش ذليل، أنا ابني يكون بار بيا، إنما يكون خاضع خضوع العبد وذليل ذلة العبد لا ما تنفعش. قال لك إذا عيسى خضع لله ولا ما خضع؟ خضع. وعزير خضع لله ولا ما خضع؟ خضع. طب والملائكة يخضعون لله ولا لا يخضعون؟ خاضعون. يبقوا عبيد أذلاء، ما ينفعش يكونوا أبناء الله. ليه؟ قال لأن الابن بار وليس خاضع. ولما قال كل له قانتون يبقى خاضعون ذليلون، ودي دليل على أن الله ليس له ولد. بدي الدليل الثالث. الدليل الرابع بديع السماوات والأرض. يعني بديع السماوات والأرض يعني خلق هذا الكون على غير مثال سابق، ومن خلق فهو كامل لا يحتاج إلى غيره. فكيف تسوون المخلوق بالخالق؟ الخمسة بقى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والقادر ليس كالعاجز، ومن يحتاج إلى الولد عاجز. خمس أدلة ربنا ذكرهم في الآيتين على إنه ملوش ولد، بيرد على من قال أنه له إيه؟ ولد. وهو ده فهم القرآن كده. ما تفهمت القرآن يبقى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. متوحد الله. أيوة كده صح صحونش. الآية اللي بعدها بقى ينتقل إلى القرآن إلى جزئية أخرى تاني بقى. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الجماعة المفسرين اختلفوا في الذين يعلمون التنش، يعني الذين يعلمون الأولى دول المشركون. وقالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود ليست النصارى عشان، وقالت النصارى ليست اليهود عشان، كذلك قال الذين لا يعلمون دول المشرك العرب. إنما الذين يعلمون التانية ديت قال لك مش هي الأولى. لا، علشان كده في عندنا قاعدة خلي بالك مهمة في القرآن بعد ما تصلى على النبي. ايه القاعدة؟ بيقول لك لما تلاقي اهو كلام بالفلاحة، ولما تلاقي كلام مكرر في القرآن اوعى تقول ان ربنا كرر كلام. لا، امال ايه؟ قال لك ده كلام جديد تحملها على التأسيس. ازاك في قاعدة يقول لك ايه؟ التأسيس اولى من التأكيد. يعني ايه؟ يعني الكلام الجديد اولى من انك تكون مكرر. يعني مثلا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ها؟ كلا. ثم قال لك الاولى غير التانية. ازاي؟ قال لك والله غير التاني. كلا سوف تعلمون عند الموت، ثم كلا سوف تعلمون عند الآخرة يوم القيامة. قال لك مسألة لازم تاخد كلام ربنا انه مش مكرر، انما جاي لمعنى جديد. اما الباقي من الذين لا يعلمون هنا في الآية التانية الطبري قال لك والله هم قالوا اليهود وفريق قال النصارى والفريق قال ايه؟ مشرك العرب. طيب افضل لقول عندك يا امام؟ قال النصارى. ليه؟ قال هم المعنيين بالخطاب. ازاي؟ قال مش احنا فوق، قلنا ان اولى الناس بالحق في الايه الفوقانيه هو النصارى. ليه؟ قال لان النصارى امنت بايه؟ بموسى، لكن اليهود ما عملوش بمين؟ بعيسى. يبقى مين اللي على شيء؟ النصارى. وبعدين النصارى دول بقوا على باطل لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث. قال لك بقى الجماعه النصارى دول قالوا نفس اللي اليهود قالوه. وقال الذين لا يعلمون النصارى لولا يكلمنا الله، بيطلبوا تكلم ربنا من النبي صلى الله عليه وسلم، او تاتينا ايه، او نزل علينا ايه. قال لك هذا فيه تصديق بنبوه النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ازاي؟ قال لك ما هم يعلمون ان الرسول لابد ان ياتي بايه، فلما علموا انه نبي كلفوه بايه، قالوا بس عايزين ايه عاليه بقى. قال كذلك الذين قال الذين من قبلهم. من باب الذين من قبلهم اللي قالوا كده؟ مين؟ اليهود. قالوا ايه؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم، ها؟ فقد سألوا موسى ايه؟ أكبر من ذلك. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. الآية دي بقى فيها فايدة عالية قوي. تشابهت قلوبهم، قال لك من استمع إلى قوم فهو مثلهم. إذا لما تفتح التلفزيون على إعلام عمال زي إسلام البحري مثلا، عمال يألف في القرآن ويرد في القرآن، إذا استقطبك فقد تشابه قلبك مع قلبه. ليه؟ لأنه اتفقت الأقوال، واتفاق الأقوال دليل اتفاق إيه؟ القلوب. يبقى إذا خلي بالك من المسألة دي، تشابهت قلوبهم. ثم قال ربنا، طبعا أنا هجري في الآيات دي معلش، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال لك يعني الآيات وضحناها، والآيات دي مش هتدخل قلب حد إلا الموقن. وذلك ربنا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم إيه؟ لا يؤمنون. وهو ده نفس الكلام بقى يا حبيب قلبي اللي أنا اتكلمت فيه في أول الدرس، ان انت لما تجيلك موعظه واحد يضحك عليك وبقى جنبك كده ويغريك ويقول لك لا الايه ما نزلتش في كده، فانت تقوم جاي كلامه وانت ما تعرفش اي حاجه وتردد وخلاص. واحد يضحك عليك ويخدعك، دي خديعه. انما شوف ربنا قال قد بينا لك لقوم يوقنون، فانت اذا وصلك الحق واتضح، طب صوت يخالف انت عارف بتكلم عن ايه. فقد بينا الايات، فانت الايات وصل لك واضحه، يبقى لقوم يوقنون، لمن امن وتيقن ورضي، لقوم يوقنون. أما الذين في قلوبهم شك فلا يرون الآيات. إذا لو كلمهم الله أو نزل مش هيؤمنوا برضه، إنه أصلا عنده شك وريب ومش مؤمن بك. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، قال لك يعني ما ينفعش تقعد تكلم الناس عن الجنة على طول ولا تكلموا عن النار على طول. إن الطريق الحق أن تجمع بين الجنة والنار، بين التخويف وبين الرجاء. اوعى تأمن الناس لحد ما يسيبوا طاعة ربنا، ولا تخوف الناس لحد ما تضيق أنفسه. إنما إيه؟ إذا ربط إدي رحمة، ذكرت عذاب إدي جنة، وخد المسألة وانت ماشي كده. لأن النبي دي كانت دعوته، إن أرسلناك بالحق والحق أنك إيه؟ بشير، يعني تبشر بالجنة وبالرحمة، ونذير تهدد بالنار وتخوف. خدت بالك معي؟ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني وما تزعلش أنت مبلغ وإحنا مش هنسألك عن أصحاب الجحيم، أنت غير مسؤول عنهم. أولئي راضوا بالنار. ولين النبي حزن؟ حزن ليه؟ حزن لأنه كان عنده ظن أن اليهود أهل كتاب والنصارى أهل كتاب، فهيعاونوه على المشركين، كان بيطالب عونهم. ليه؟ جالكوا نبي والنبي ده أخويا، وأنتوا يا نصارى جالكوا نبي والنبي ده أخويا، إنما المشركون يكفرون بديني ودينكم، وأنا أقربهم إليكم، أنا جاي لرسول، جاي لكتاب نزل على كتاب ونزل على جبريل زي ما نزل على أنبيائكم، فالأولى أنك تتحدوا معي. فلما بينوا له غير ذلك حزن، حزن خالص. فربنا بقول له إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال له لا، قلت ايه اللي حزنك؟ دول اصلا مش هيرضوا عنك حتى عملتهم. دليل عليه، دليل على انك تيأس منهم تماما، مش تعبوا خالص، لان دول هيدخلوا النار طالما انك عمرك ما هتتبع ملتهم، وهم مش هيتبعوا ملتك ولا يرضوا عنك، يبقى هم دول اصحاب الجحيم. قل ان هدى الله ايه؟ هو الهدى. ثم قال له الله عز وجل، خلي بالك شوف، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وهنا بقى لفت بقى، كل من ينخرط مع اليهود والنصارى ليتبعهم أو يرضيهم فقد اتبع هواه ووقع فيما حذر الله. لأن ربنا نهى النبي، قال له إياك يا محمد أن تتبع أهواءهم. فأنت بقى تقص شعرك زي ميسي، ولا تلبس لبس زي رونالدو، ولا مش عارف تعمل مين زي، وتقول أصل ده أمير القلوب. اللهم اغفر لنا يا رب، يا رب صحح لسانا شموج كلام ميزع. أمير قلبك هو النبي محمد، أما غيره لا، يا بتاع أمير القلوب أنت. ده المصيبة إن البنت، بنت فتاة، فتاة في بلد التوحيد السعودية، زعلت ان السعوديه غلبت الارجنتين في مباراه كاس العالم. ليه يا بنت؟ تقول لي اصل دي في ميسي، بس دي السعوديه بلد التوحيد. لا انا عندي ميسي احسن منه، انا عندي كان يغلب عشان ميسي. ده بتعبد ميسي من دون الله ولا دي؟ طب فين تربيه ابوها؟ ما فيش. لانك انت ما ربيتش البنت على ان قدوتها النبي محمد وان التوحيد اعظم، فانك تنخرط تحلاج لي بقى شعر ده، تاكل زي ده، تمشي لي زي ده، تلبس لي زي ده. لا، اياك ان تنخرط فيهم. انت مسلم لازم يكون لك تمييز، انما تنخرط مع مين؟ تنخرط في رسول الله واصحابه. شوف النبي عمل ايه تعمل زيه، شوف الصحابه عملوا ايه تعمل زيهم. دول هؤلاء هم قدواتك، هم هؤلاء امراء القلوب على قلبك، هؤلاء سلاطينك، دول هم السلاطين على قلبك وعلى رأسك وعلى بدنك، انت وزوجتك واولادك، هم دول الشموخ، هم دول الشموس، هم دول الاقمار، هم دول كل شيء، الادلاء، هم دول اللي نهتدي بهديهم. انما ابشر اشوف النبي كان بيعمل في شعره اعمل، اشوف النبي كان بيلبس عليه الصلاه والسلام البس، اشوف النبي كان بيمشي ازاي امشي، النبي كان بيضحك ازاي اضحك، مفيش مشكله وليك اجر، انما اضحك زي ميسي واتكلم زي ميسي والبس زي ميسي، ده ايه ده ايه ده ايه الانتكاسه دي؟ ده ايه الهوان ده؟ ده ايه الذل ده؟ ايه ده؟ لا هيك بقى ميسي دي يهود ولا نصارى، احنا مالناش دعوه، لكن انت ايه الذل والهوان ده؟ يا اخي ليتك قلدت ابا بكر، ليتك قلدت عمر، ليتك قلدت الزبير، ليتك قلدت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بنتك قلدت نساء المؤمنين من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليتكم قلدتم هؤلاء واتبعتم وجريتم السيره، وتيجي بنت تقول لك يا امي خديجه، ده جاء كتاب خديجه بنت خويلد مقرر على صف السادس الابتدائي في التعليم، في تربيه تعليمه في الازهر. البنات كانت بتغش في الامتحان عشان مش عارفه عن خديجه اي شيء، تخيل. يعني مشكوره وزاره التربيه والتعليم انها نزلت كتاب عن خديجه بنت خويلد. امك ما تجريش سيرتها؟ ما تعرفيش امك كانت بتعمل ايه وتعمل ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتواسيه ازاي؟ لا، ده الكتاب قصه. ايه يا بنتي ما ذكرتش الكتاب ده اصلا؟ انا صدين وبتحطش في الامتحان وانا بقرا القصه دي ما جا امتحن وخلاص. لا لا حول ولا قوه الا بالله، هذا الحال اللي احنا وصلنا اليه. تخيل بقى لو الكتاب ده عن ميسي، كانوا هضموه، كانوا حفظوه. انتكاسه. ولن ترضى عنك اليهود ولن صار حتى بعملتهم كل النهود الله والهدى، ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من علم لك من الله ولن نصير الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تخيل بقى مع يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته قال المفسرون يعني يعرفون الكتاب فيعملون به. واحنا بقى ايه هنعمل خطه عمل بعد كده بقى، يعني علشان نمتثل الكتاب. كل ربع هنطلع الاعمال اللي فيه والتوجيهات. يعني احنا خلصنا الان ربع ما ننسخ، فضل يا بني اسرائيل احنا شرحناه قبل كده. اعمال الربع ده صلى على الحبيب، الله عز وجل امرنا في هذا الربع ان نستعيذ من الحسد وان نكون على حذر من اهله. قال ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم بعد ايمانكم كفار حسد. باول حاجه لازم تتجنب الحسد. وانا امبارح في الشيمي قلت ابن قدامه بيقول في ورد المحاسبه لازم تحاسب نفسك على الصفات المهلكات والصفات المنجيات، وبعدين ذكر 10 صفات مهلكات، قال لو انت قدرت تتجنب هذه الصفات العشر يبقى تتجنب غيرها، وذكر صفات 10 منجيات قال لو عملتها تعمل غيرها. من الصفات المهلكات الحسد، من العشرة الحسد. قال لك كلهم كده تحطه في ورقه وتقول شوف انت بتحسد ولا لا. والحسد خلي بالك باللسان، يعني مش شرط تكون عينك هي اللي بتحسد، ممكن لسانك يحسد. لساني يعني انت مثلا هو عامر الصحابي الذي حسد اخاه قال ايه؟ هو نظر بعينه ولا قال ما رايته لسانه مثل جلد هذا ولا جلد مخبى؟ ايه اللي حصل؟ كان هيموت باللسان. فانت ممكن تقول تشوف اخوك مثلا تخين تقول له ايه اللظلظه دي؟ يجيب اجله على طول. ما فشل كلوه بقى سرطان في الرئه، عين لسانك زي السيف دخل اخترق. شوف اخاك في نعمه تقول له بقى اي حاجه بقى باللسان. فانت ممكن ما يكونش يقصد حسدا، يعني ممكن يكون اصلا لسانه متعاد على كده، فانت طهر لسانك. النبي قال كده اذا راى احدكم من اخيه ما يعجبه فليه فليسمي الله وليه وليبارك. مش قلنا الكلام ده؟ بسم الله اللهم ايه. وبالذات العلماء بيقولوا الحسد يكثر في النساء، دي طبيعه الحسد يكثر في النساء. ليه؟ لان النساء متطلعات، وزي ما في الرجال، يعني مش بنذم النساء، في نساء صالحات ربنا يرضى عنهم يا رب وربنا يصلح نسائنا جميعا. فانت تعمل ايه؟ لازم تصحح لسانك، لان ده فلانه عندها كده يا اختي شوفي ده منعمها ده معيشها في نعيم يضربها علقة لما يكسر عظامها في الادي. ايه اللي حول البيت لجحيم؟ يبقى الراجل قاعد حزين والست تقول انا ايه اللي حصل لي؟ لا، ما اللي حصل لك من صاحبتك اللي دخلت عندك وشافت زوجك وشافت اللي زوجك جايبه لك، وانت بقى بالسذاجه بتاعتك قاعد تقولي ده منعمني ومهنيني ابو محمد، والله ما الاقي زيه. اهنا شتك جابت لك جرار ابو محمد خالص للاخر عشان تقول ابو محمد كويس. اختبئ بقى خلاص. فقليل من النساء تقول بسم الله اللهم بارك، تبقى قاعده بقى مع زوجها ها في البيت ملاش الا سير الناس بقى. كثير من بيتنا كده عماله تجيب في سيره فلانه وفلانه، وفلانه جوزها جاب لها وفلان جوزها عمل لها وفلانه يا اخي مرتاحه جاب لها خدامه. ده واحده راحت تمسح الشقه، ده لو رحت عندها الشقه لقيتها ايه يجري فيها الخيال، تلاقي الشقه دي ضرب فيها انبوب ودجاج. يبقى اول عمل من اعمال هذا الربع الاستعاذه من الحسد والتسميه. خلي بالك، يبقى نعود لسنا على بسم الله اللهم بارك على طول، خليها لازمه عندك ان شاء ربنا يرحمنا. العمل الثاني أن تبادر إلى الصلوات وإيتاء الزكاة. قال ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ده مما يعالج خبث القلب وخبث الجوارح، إنك أنت تحافظ على الصلاة والزكاة. الزكاة تطهر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم إيه، والصلاة نور. يبقى أنت لما تحافظ على صلاة ربنا يديك العلاج، وأقيم الصلوات الزكاة علاج عشان نفسك تكون سوية وسليمة مرتبط بالله عز وجل. ده العمل الثاني، ركز بعد ملخص الربع اهو عشان يعني الكلام ده تاني. يبقى اول حاجه المنهج العملي اللي هتعمل بالربع ده انك انت تستعيذ بالله من الحسد، اثنين تحافظ على الصلاه وايتاء الزكاه، ثلاثه تعاون مع اخوانك في ترتيب المسجد وتهيئه اسباب الترغيب فيه. يعني مفيش مانع ان انت تغسل الحمامات والميضه إذا لقيتها متسخة لله تعالى، شرط يكون أنت موظف أو يجي مثلا مسؤول المسجد يقول لك ما تغسل. لا يا عم، حتى لو أنت رجل ذا هيئة، الله يرحمه سيدنا شيخ الشعراوي الله يرحمه، وينتقم ممن يسبه أو يشتمه. أو الله والله هذا الرجل يعني أي عالم بيخطب ويصيب، لكن هذا الرجل كان مباركا. الرجل يحكى عنه أنه هو حضر محاضرة فالناس رفعت السيارة بتاعته، فقال للقائد السيارة الرجل السائق بتاعه اللي حكى القصة قال له وقف السيارة، فاستغيب الشيخ نزل لقى الشيخ خلع الملابس وبيغسل الحمامات. بيقول له ده سيدنا، قال له حدثتني نفسي اني شيخ فاردت ان اكسرها لله. فانت حتى لو ليك شأن يا عم لله ذل لله، وما تواضع عبد الا ايه الا رفع. والله دخلت كده الحمامات ما لقيتش صابون، هات صابون لله. لقيت ميضه، مش شرط في المسجد ده اي مسجد، وانت معاك فلوس ولقيت ميضه ما فيش فيها صبانات، ايه المنع تروح تجيب صبانات وتجيب شنيور وتخرم متعلق وتحط صابون سائل، او يا عم صابون باكو وتاخد الاداره اقول له يا عم خد كرتونه صابون اهيت لله وكل شيء تحط صابون. احتسبت الاجر عند الله وساعدت في ترتيب المسجد واحياء المسجد وعمر المسجد. يا اخي دخلت الحمامات لقيت البلاط مش قد كده ومتسخ، وانت راجل معاك فلوس يا جماعه تعالوا عايزين سيراميك جديد، شوف صنايعي كسر السيراميك واعمل سيراميك جديد، يقوم ويقول له حافظ على النظافه، يقوم لما المسجد ينظف الحمامات تنظف يقوم ايه يكسر روادها، لان ربنا قال ايه ومن اظلم من منع مسجد الله ان يذكر في اسمه، قال انما يعمر مساجد الله من ايه من امن بالله واليوم الاخر. فانت تعاون مع اخوانك في ترتيب المسجد وتهيئه اسباب الترغيب فيه، فذلك من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه من تقوى القلوب. ايضا اجلس في المسجد ذاكرا لله تعالى من الصلاة إلى الصلاة، وهذا من عمران المسجد، لأن اللي بيسعى في الخراب ربنا يخزيه، طب واللي بيسعى في التعمير ربنا سيرضيه، كده ما هو جزاء من جنس العمل. يبقى أنت، وبصراحة أنا شفت هذا شفت المسألة دي في المسجد حقيقة، يعني لما كنت بمكث هنا في المسجد كنت أشوف في الفجر بعض الإخوة الله يرضى عنهم صراحة يعني إن شاء الله قبل الفجر جايين وذاكرين لله. هؤلاء ممن يعمروا مسجد الله بالذكر فيزيد وقتا على وقت، تدخلت مثلا قبل الفجر بساعتين بنص ساعة بساعة وصليت لله وتذكر، فأنت تعمر بيت الله بالذكر، تعلم أن الوقت دي ما فيش فيه ذكر فبتعمر فتاخد الجزاء، إنما يعمر مسجد الله من أمن بالله واليوم الآخر. يا سلام. كذلك من الأعمال أنك أنت تحيي صلاة السنة صلاة النافلة، ربنا قال ولله المشرق وليه والمغرب فأين تولي فسمه وجه الله. انت راكب في السيارة ما عندك سنن، يجوز ان تصلي على راحلتك، السنن سنن نفل مطلق او سنن الصلوات. انت طالع من الشغل راكب الباص او الاتوبيس تمام كده وقاعد. تم تحي بقى واعمل بقول الله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فاذكر ربنا في المكان اللي ما بتذكرش في ربنا ده. الطريق اللي ماشي دي طويل ده هو. وانت في او الاتوبيس انت بتصلي في الاتوبيس ما حدش بيذكر فيه الله وبيصلي فيه يتي يوم القيامة انت بتصلي في الاتوبيس. هصلي ازاي في الاتوبيس؟ النبي صلى على الراحل. هتصلي عادي وانت قاعد والركوع والسجود براسك بس خلص. وصلي نفل مطلق وانت في العربية صلي لك 6 ركعات 7 ركعات 8 ركعات طالما انت على وضوءك اعمالا بقول الله ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. فانا انا مصدق لهذه الايه والله. فانا حتى لو اخت برضك وعلى وضوء اخت فاضله ربنا يبارك فيها ومسافره مثلا سفر وراكبه الاوتوبيس بتصلي يا ست على الكرسي وانت قاعده كده ركعتين 4 6 8 10 وما تشغليش نفسك باي حاجه تشغل نفسك بالصلاه. يوم لو حصل اي حاجه ربنا يكرمكم. افتكرت ولد بيقول رحنا نعمل عمرة مع مرات أبونا فاحنا دعينا عليها وهي دعت علينا قول فرجعنا عملنا حادثة كلنا وكلنا اتكسرنا. فشفت يعني نوايا هيش الله المستعان مش يدعو بالجنة لا راح يدعو على بعض فربنا استجاب لهم الله المستعان. كمان آخر عمل يبقى احنا عندنا ذكرنا 5 أعمال يا شباب. العمل السادس في الربع ده بس ضع لك طريقة وخطة في فهم كتاب الله لأن ربنا قال الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حقا. قالوا العلماء حق تلاوته يعني فهما وعملا. إما أنك أنت مثلا وأنا أنا يعني إحنا بنصور الدروس دي ليه؟ بنصورها لك عشان بدل ما تحضر في المسجد مرة تحضر درس في تسمعه 10 مرات. يعني أنا يا شيخ لو أنا شغلت الفيديو المقطع اللي في الكاميرا ده هو شغلته وقعدت أسمعه ليه أجر مجلس علم؟ آه والله ليك أجر مجلس علم والأخت الفاضلة. بس أنا عايز بقى الأخت وهي بتشغل الدرس سواء ليا أو لغير تحط التلفون على وشه ما تبصش لوش الشيخ غض البصر أنت تسمعي بس كش دعوة بشكل الشيخ ولا حركات الشيخ ولا حاجة حط التلفون اكفيه واسمعي. وانت بقى لو شغال حطيت التلفون بره بعيد عنك وانت في المطبخ وبتسمعي انت في مجلس علم فنضع وقتنا ليه؟ ودي اعانة هو انت هتفهم مني الدرس في مره كله ابدا تعز محتاج ان انت تسمعه مره وتتت. فربنا انعم علينا بكاميرا والحمد لله والحمد لله ربنا انعم علينا بموقع بنزل عليه الصوتيات ليا والغير من المشايخ وفي غيرنا من المشايخ الافاضل العلماء اللي هم يعني يسووا ميل الارض من مثلي واكثر لهم تفسير برضه. اسمع تفسير كل مجلس علم بتسمعه انت ليك به اجر. فانت اشتغل اشتغل يبقى انت تعمل لك خطه كده اهو كراسه زي ده هي اهي ماشي وتقوم ايه تكتب الفوائد وتكتب الخواطر والحاجه اللي استفدت وتعمل بها يا مولانا وتعمل بها وتعمل بها. اما عن التوجيهات بقى احنا خدنا في الربع ده 6 توجيهات اقول لك عجله كده وطن. اول حاجه ما ننسخ قلنا النسخ في الاحكام تدرج من الشريعه وهو رحمه من الله بهذه الامه لان النسخ ما كانش في الامه اللي قبلنا عندنا احنا بس. كن على يقين ان الخير فيما اختاره الله لان ربنا قال ايه ناتي بخير منه مثله الخير فيما اختاره الله. العفو والصفح من اخلاق المسلمين سواء مع المسلمين او غيرهم فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله ايه بامره. تضليل الاخرين انك تقول لفلان يا ضال او انت مش على الهدى لا بد من دليل ما ينفعش ان انت تضلل الناس ولا حتى اعلامش. يعني تجد بعض الناس كده بتتسارع في الشك والسب بدون وجه حق ولا بينه. شوف الحسن البصري لما سمع رجل يشتم الحجاج فقال الحسن البصري قال يا هذا قال له نعم يا امام. قال يأتي الحجاج يوم القيامة ومن ظلمهم هم خصماء له كل اللي ظلموا الحجاج يجوا خصماء له. قال له نعم يا إمام. قال ويأتي الحجاج خصيما لك. قال له ليه؟ الله لأنك سببته. أتظن أن الله يظلم الحجاج شيئا؟ يبقى أنت حتى لو واحد ظالم ده بقى تسرع في الشاب والشتم ده ابن كذا ده مش ده ضال ده كافر ده كذاب ده مجرم ده ظالم ده منافق. لا لا أمسك عليك إيه سانك. حتى لا تضيع مظلمة. يعني ولو ظلمك من دعا على ظالمي فقد انتصف واللي يشتم ظالمه ما انت بتاخد من حقك اهو. هو انا دلوقتي ظلمت الشيخ عبد الله والشيخ عبد الله قال لي يا ابني كذا ويا ابني كذا ويا ابني كذا ايه شيخ عبد الله بقى يقعد بقى ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل ويتورع ليه؟ طب والشتم انت شتمتها لي؟ طب ما انت ظلمتني. خلاص يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اذا لما تسكت تحفظ مظلمتك. انما عملت كلام كتير. يعني مثلا امراه يا عيني زوجها ظلمها، تقول ده ابني وابني وابنه وامه وابوه وعيلته واخواته، ودعوا بقى كل ما دعت في قاعده ده انت خلصت مظلمتك ودخلت على مظالم الاخرين. هنعمل معك يوم الجمعه. يبقى انت احفظي لسانك. فين الدليل ده؟ قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال التوجيه الخامس: احذر ان تكون سببا في منع طاعه من طاعه الله قياسا على المسجد. ممكن امنع طاعه من طاعه الله، امال ايه؟ بايه بقى؟ ان تصد الناس عنها بحالك. ازاي؟ انت التحيت كسنه. انا طولت عليكم انا عارف، بس خلاص احنا خلصنا. انت التحيت كسنه وبعدين بتكذب وتغش ومش عارف ايه، فالناس صدت عن هذه اللحيه بسبب عمايلك، يبقى انت منعت الناس من طاعه الله. السادس: جاء رسولنا الكريم بالبشاره والنظاره فكن على منهج النبي صلى الله عليه واله وسلم. ناخد بس الاسئله على سريع كده. قل: ما حكم عمل مصور العرائس او السيشن؟ ايه رايكم؟ لا يجوز يا اخي. هل الاصح رفع اليدين في صلاه الجنازه؟ جائز. هل تجوز الصلاه في المسجد التي بها ضريح او قبر؟ طب احنا قلنا الكلام ده قبل كده. حاضر. وهل اذا صليت فيه تكون الصلاه غير مقبوله؟ لا غير مقبوله. نتكلم على صحه وباطله. هو الصلاه في المسجد اللي فيه ضريح العلماء مختلفون فيه، اذا كان في القبله فالصلاه باطله، اذا كان عن يمينك او شمالك او خلفك فهم قالوا مكروهه، او قد يصل كراهتها الى البطلان او قد لا تصل. انت راح دماغك من ده كله واطلع صليش في المسجد ده. ها؟ مش لا مش نصها ولا حاجه، مش كل مسجد فيها ضريح. انت بقى اذا ما كنتش تعرف المسجد فيه ضريح فانت بتصلي، لا في ضريح يبقى تصلي في غيره. خلاص بتصلي في مسجد غيره كله كله. لا لا يعني مسجد البلد كلها فيها قبور؟ لا مش وسط البلد، يعني كل المسجد في البلد فيها قبور؟ لا خلاص بتصلي في مسجد اخر مش في قبر. ثم القبر فين؟ داخل حدود المسجد ولا الضريح بره؟ في الجنب. في جدار قافل عليه؟ يعني فيش باب له ستاره؟ لا 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 لا. عامه اذا لم تجد غيره وهو عن يمينك مش في القبله لا يبطل صلاتك، مكروه بس. لكن لو موجود غيره ما تصليش فيه. هل قراءه سوره الكهف يوم الخميس بعد العشاء يجوز مثلها كيوم الجمعه؟ العلماء قالوا، بعض العلماء قالوا يجوز انها من الليل يعني، وبعضهم قال لا بل في النهار، وهذا جائز يعني لا حرج. هل سورة الدخان عند قراءتها في اليوم يستغفر ملك لها 70 ملك؟ 70؟ مش عندي دليل، ما شاء الله احفظ دليل في ذلك، لكن انا احفظ الدليل وان كان في سندي ضعف. سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى ادخلت الجنة، ده اللي انا احفظه وهو في سندي ضعف. ابي واخواتي متوفيين وانا لي اكثر من سنة لم اذهب لزيارات في قبورهم، هل عليها ذنب؟ لا مش عليك ذنب ولا حاجة، بس يعني بر باهلك يعني وزورهم. لما العشاء بتأذن الناس بتقوم تصلي، هل الركعتين دول لله أم ماذا؟ هم لا يكلوا للشيطان. أيوه أيوه، هي ده حكت لي. لا هي الركعتين دول قال لله، لله صحيح والله، لأن ما بين كل أذنين صلاة، يعني بين الأذن والقامة. هو عايز يقصد هل الركعتين دول سنة عن النبي؟ يعني راتبة أصليها؟ لا، الراتبة بعد العشاء، لكن قبل العشاء صلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين كل أذنين صلاة، يعني سنة غير مؤكدة. يعني بنت طلبت من أبيها ميراثها وأخذته ومضت إنها أخذته، هل لو ربنا رزق أبوها بمال آخر هل له في ميراثه وأبوها مات؟ ده مش ميراث، ده عطية، وعشان يدل العطية يعطي لبقية أبنائه مثلها. احنا قلنا يا جماعة الميراث بعد الموت. هل صلاة التسبيح سنة وهل نصليها؟ والله مختلف في الحديث، والأصل أن حديثها حسن، يعني أظن يوصل حسن، فيجوز تصليها. هل يجوز صلاة الجماعة؟ يجوز. هل يحس الميت يشعر يعني بزيارة الإنسان له؟ بعض العلماء قال كده، بعض العلماء قال كده، واستدلوا على ذلك بأن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لابنه اجلسوا على شفير قبري أستأنس بكم. إذا الميت بيشعر باللي بره، خدت بالك معي؟ لكن على أساس هو يعرف أو ما يعرفش، أنت بتروح تدعو وتلقي السلام وتقوم بالواجب عليك تجاهه. خلاص أسأل الله أن يغفر ذنبنا وذنبكم.
رجحوا ايه؟ رجحوا ايه؟ هو الـ في مسائل يسع المسلمون فيها الخلاف، منها تكبيرات العيد وتكبيرات الجنائز ورفع اليدين، لأن هذا ورد وهذا ورد، خدت بعضك معي؟ فالعلماء قالوا هذا يسع المسلمون فيها الخلاف، يعني رفعت أو لا جائز، كبرت أو لا جائز. بصوت علي يعني
يرد
عليه
ان احد تاني ينكر عليه
كلام، ان انت لما انت مش عارف ما تتكلمش، فالشيخ اتكلم فانا اتحيز بالشيخ او اتحيز. لا 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 لا، احنا بنتكلم على القصد، انا اعرف الاخ بنتكلم على الرد هناك. الانكار هو الذي انكر، مش انا اللي انكرت عليه، هو انكر علي وقال لي الكلام ده مش موجود، هذا الخطا، وده اللي انا رديت عليه، اما هو انا ما انكرتش عليه. لا 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 لا، هو لو لا لا لو أنت تسأل، شوف شوف شوف، الإنسان إذا سأل يجاب، أما إذا أنكر بلا علم يعترض عليه. يعني أنت لما دي تنكر عليه تقول لي مثلا الآية مش محتملة الكلام ده، إذا أنت عندك علم صح كده، أقم برهانا على أنها غير محتملة. طب لما أنا أجيب لك البرهان على أنها محتملة يبقى أنت أنكرت بلا علم. أما إنك تستفسر تقول لي يا شيخ هل الآية فعلا فيها الكلام ده، أقول لك من حقك بقى تقول لي إيه فين الدليل على الكلام ده، حقك انت لما تجيلي بعد الدرس قول لي اقم الدليل على كلامك، اقول لك ده على العين والراس، لازم اجيب لك انا جبت الكلام ده منين، ده حقك. ولو انت خطأتني في مساله، انت خطأتني في مساله اهو، وانا اتضح لي انها خطا، انا مخطئ، يجب شرعا علي ان انا ابينها هنا في الموضع الذي قلت شرعا، يعني انا مش مخير انني اقول ولا ما اقولش، والا كنت ممن كتم الحق خشيه على نفسه، وده ما يجوز. يبقى احنا نفرق بين الانكار والسؤال، السؤال للتبين يجوز بل يجب علي ان ابين لك، يعني مثلا انت جهلت مساله، انا بتكلم في مساله مثلا خفي عليك مساله، او انت مش دخلالك، يعني مساله التحجر، تعرف انت لو بتسالني تقول لي طب التحجر ده انا مش فاهمها، يعني في حد قال كده، اقول لك قال فلان وفلان وفلان وادله، بل لكن العلماء قالوا خلاص سمعت وطعت، لكن ان تقول لا لا انت مش فاكر، ما فيش فاكر، انت عارف انك تقول الايه دي نزلت في المشركين بس، يبقى انت عالم بالمساله دي، انك تقول. وبعدين انا مش بتكلم على الاخ ان انا زعلان منه، انا ببين لعل تكون وقعت في نفس اخرين مثله، يعني انا بينت له وحكمه والموضوع عدى، لكن انا بتكلم مش مقصود الاخ، والله العظيم مقصودي ان يكون في المسجد من هو وقع في قلبه مثل الذي وقع عنده، فانا باين للكل، يعني الكلام للكل، اما الاخ تفهم وخلاص يعني فهم، لانه عنده نفس، هو انا الكلام هو لم يعترض علي ولم، بس هو قال ان دي نزلت في المشركين، فقلت له لا دي العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهو تفهم وخلاص يعني مساله فهمها يعني واقتنع. انما انا بتكلم عليه ربما هناك من يسمع والمساله وقعت في قلبه، ولذلك انا بقول لك اهوت وبقول للناس كلها يا شباب يا اخواني يا اباء، اللي يحصل عنده نفس في الفهم يجب عليه يجي لي ويقول له وضح لي، او انت مكسوف مني اكتب لي ورقه سؤال في ورقه وقول لي الكلام دوت وحصلت في الشيمي وحصل يمكن في مسجد توحيد وبرد، قول لي المساله كذا في كذا مثلا، ما اتكلمت في ما اتكلمت في مسائل كثيره برضك، بعض حتى الاخوات نزل لي ورقه في سؤال وعايزين نتبين، فمفيش حرج انك تتبين، ليس هناك اي حرج، انما الحرج في ان ابين لك ثم تزعم انك صح وصواب وانت خطا اصلا وتنكر وتشغب، دي مشكلة بقى. فليه؟ لأنه الدين، وأنا بقول أنت أحيانا الدين بيأتي بخلاف الهوى، يعني ممكن برضو كان أقول كلام ويأتي على خلاف هواي، بس المأمور أن أنفذه غصب عني. الله يغفر لنا ولكم، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.